أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. قبل يومين من الموعد الطبيعي لانتخابات ليبيا الرئاسية هذا الجمعة، وبينما أصبح من المستحيل إجراؤها بحسب المسؤولين، اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا يوم الأربعاء على مجلس النواب تأجيل الانتخابات إلى تاريخ 24 من كانون الثاني جونفي المقبل، بعد أن خلصت لجنة نيابية إلى استحالة إجرائها في الوقت الحالي. وأوضحت المفوضية في بيان صحفي أنها تقترح وبالتنسيق مع البرلمان الليبي تأجيل يوم الاقتراع أي الجولة الأولى إلى 24 من شهر كانون الثاني جونفي 2022، على أن يتولى مجلس النواب اتخاذ الإجراءات بإزالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية بحسب تعبير المفوضية. كما أكدت مفوضية ليبيا الوطنية العليا للانتخابات أن قراراتها فيما يتعلق باستبعاد عدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط جانبها الصواب. حتى اليوم لم تنشر المفوضية القوائم النهائية للمترشحين للرئاسة، ولم يسمح بمباشرة الحملة الانتخابية كما شهدت الفترة الماضية شكاوى أمام القضاء الليبي وطعون في حق بعض المرشحين. وأشارت المفوضية العليا الوطنية للانتخابات في ليبيا إلى أنها لم تتمكن من إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب ظروف قاهرة لخصتها في التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة بشأن أهلية المترشحين. ويأتي إعلان مفوضية الانتخابات الليبية بعد ساعات قليلة من تأكيد لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي الأربعاء استحالة إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر يوم الجمعة، على أن تليها الانتخابات النيابية بعد 52 يوماً. ودائما فيما يخص الانتخابات في ليبيا، التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح الأربعاء بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، وذلك بمقر المفوضية. واستعرض اللقاء بين الرجلين مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة وموضوع تأجيل الانتخابات ومستوى التقدم العمليات الذي قامت به المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها في ترسيخ المسار الديمقراطي. كما ناقش الاجتماع ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم العملية الانتخابية مستقبلا. إلى تونس، حيث ندد الاتحاد العام التونسي للشغل الأربعاء بسياسة الاقتراض التي تعتمدها البلاد بعد الثورة، وبالخطاب الحكومي الداعي إلى خفض الأجور وتجميدها لخمس سنوات. وجاء ذلك خلال إشراف أمينه العام نور الدين الطبوبي على مؤتمر المكتب الوطني للمرأة العاملة التابع لاتحاد الشغل المنعقد بمدينة الحمامات الجنوبية. وبين الطبوبي أن الأجور في تونس تعتبر ضعيفة ولا تمكن المواطن من مجابهة القدرة الشرائية، وقال إن حكومة نجلاء بودن طلبت من الاتحاد الموافقة على برنامج إصلاح اقتصادي يشمل خفض الأجور 10% وتجميدها لمدة خمس سنوات ورفع الدعم عن المواد الأساسية وتنفيذ تقاعد مبكر في مؤسسات حكومية، مضيفا أن الاتحاد لن يخون العمال والوطن مهما كان الثمن ويرفض سياسة تجميد الأجور لمدة خمسة أعوام. إذا أردتموها أي الحكومة معركة تقدم وازدهار وبناء فالاتحاد يساندكم، أما إذا تريدونها معركة كسر عظام فالاتحاد جاهز لها. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إن أي مسعى حكومي لخفض الأجور لن يسكت عنه الاتحاد. وتخطط الحكومة التونسية لخفض عجز الموازنة إلى 7.7% في 2022 مع رفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة. وأظهرت وثيقة حكومية يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع أن تونس تخطط لخفض عجز الموازنة إلى 7.7% العام المقبل، هبوطا من 8.3% في 2021، وأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6% من 2.8 متوقعة هذا العام. كما أظهرت الوثيقة الحكومية التونسية أن حكومة تونس تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي. وقال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل لن نرضخ لهذا الخيار، مؤكدا بأن تونس تعيش منذ 10 سنوات على وقع المعارك السياسية والخطبات المتشنجة ما تسبب في نفاذ صبر الشعب التونسي ليتجه شبابه في قوارب الموت نحو إيطاليا، وحمل الطبوبي الرئيس التونسي مسؤولية فشل أي خيارات مرحلة ما بعد 25 تموز جويليه باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية، وطلبت الحكومة التونسية من الاتحاد العام التونسي للشغل الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل التخفيض بنسبة 10% في كتلة الأجور بالوظيفة العمومية وتجميد الأجور لخمس سنوات قادمة ورفع الدعم عن المواد الأساسية. استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء الثلاثاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت، وأطلع أبو مازن المسؤولة على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة الممارسات الإسرائيلية وحدية الجانب التي تقوض حل الدولتين، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية. وأكد الرئيس أبو مازن أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات. ومن المرتقب أن يستقبل الرئيس محمود عباس مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي بدأ الثلاثاء زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة يلتقي خلالها مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. وقبل لقائه الرئيس الفلسطيني بحث سوليفان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت الملف النووي الإيراني، وذلك بعد تجديد إسرائيل معارضتها لإعادة إحياء الاتفاق النووي الخاص ببرنامج الجمهورية الإسلامية لعام 2015. والتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي أيضا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الذي أعرب عن قلقه من التقدم المحرز نحو امتلاك إيران أسلحة نووية تحت غطاء المفاوضات في فيينا على ما أكد مكتبه. وتعارض إسرائيل محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بين طهران والقوى الكبرى وأتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى وقف المفاوضات التي استؤنفت الشهر الماضي متهما إيران بممارسة ابتزاز نووي، لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كشف أن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والتي توقفت مؤقتا بناء على طلب إيران الأسبوع الماضي ستستأنف قبل نهاية هذا العام. وقال دبلوماسيون لوسائل إعلام إنه من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وطهران بشأن عودة كلا الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق في أواخر كانون الأول ديسمبر الجاري. أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية 49 برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي التي عقدت في العاصمة بغداد الثلاثاء تخصيص مبلغ 5,200,000 دولار أمريكي للوقود والحاجات الإنسانية والصحية للسلطة الفلسطينية دعما للشعب الفلسطيني، وذلك من احتياط الطوارئ للعام المالي 2021 على أن تدفع من خلال وزارة الخارجية. المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية ذكر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أن رئيس مجلس الوزراء الكاظمي ترأس الجلسة الاعتيادية 49 لمجلس الوزراء، تمت فيها مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها. واستعرض الكاظمي في بداية الجلسة الأوضاع العامة في العراق والقضايا الأمنية والسياسية البارزة، فضلا عن استعراض عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية. شهدت العاصمة السعودية الرياض خلال 24 ساعة الماضية حراكا دبلوماسيا مكثفا بهدف دعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق استقرار اقتصادي من جهة والعمل على وقف التصعيد العسكري الذي تشهده البلاد بين القوات الحكومية والحوثيين. وشمل الحراك الدبلوماسي لقاءات لسفراء ومبعوثين أوروبيين وأمريكيين مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، بالإضافة إلى لقاء جمع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن مع المبعوث والسفير السويديين لدى السعودية. ففي لقاء بين رؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن ورئيس الوزراء اليمني، أعلن المبعوثون دعم دولهم لجهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات للشعب اليمني. وجاء في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية كما نقلت وسائل الإعلام أن رؤساء البعثات عبروا عن دعمهم الكامل لجهود رئيس الوزراء اليمني لتوفير الخدمات الأساسية لشعب بلاده وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية. وتطرق اللقاء أيضا إلى استمرار التصعيد العسكري للحوثيين خاصة في محافظة مأرب شمال شرق البلاد، والاستهداف المتكرر للأعيان المدنية بالسعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، ورفض كل الدعوات الأممية والدولية للحل السياسي والدور الذي يمكن أن تقوم به الدول الخمس في هذا الجانب. وفي اللقاء دعا مبعوثو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن جميع الأطراف اليمنية للعمل معا تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع خطة شاملة لتحقيق سلام دائم في اليمن، مشددين على ضرورة الاتفاق بشكل عاجل على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد من أجل تسهيل المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية. وجدد رئيس الحكومة اليمنية التأكيد على أن الحوثيين ومن ورائهم إيران لا يؤمنون بالسلام ولم يلتزموا بالاتفاقات، وآخرها اتفاق ستوكهولم الذي استغلوه لتصعيد أعمالهم لارتكاب الجرائم ضد المدنيين وتهديد أمن الملاحة الدولية كما يقول، داعيا المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين والنظام الإيراني لوقف تصعيدهم واستهدافهم المتكرر للمدنيين والنازحين والتعامل بإيجابية مع الدعوات الأممية والدولية لإحلال السلام. شهدت محافظة زقار جنوب العراق تظاهرات الأربعاء سقط فيها 3 جرحى على الأقل بالرصاص الحي كما أفاد شهود عيان. وأضاف الشهود أن صدامات وقعت بين المتظاهرين وأفراد الأمن الذين استخدموا الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ما أوقع 3 إصابات بين المتظاهرين. وذكرت مصادر محلية أن عشرات المتظاهرين تجمعوا وسط مدينة الناصرية للمطالبة بإسقاط التهم الكيدية بحقهم أمام القضاء جراء مشاركتهم في احتجاجات سابقة. وتعليقا على الحادثة طالب محافظ زقار أحمد غني الخفاجي في بيان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال لجنة تحقيق في حادث إطلاق النار الأربعاء على المدنيين. من جهتها قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان إن الكاظمي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المتسببين بالحادث وفتح تحقيق عاجل من جانب قوات الأمن والعمل على معالجة المصابين فورا. وشدد رئيس الحكومة العراقية وفق البيان ذاته على توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة أو إطلاق النار بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة. نتابع تقديم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، حيث أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في رسالة تمنيات طيبة للجنود الإيطاليين المنخرطين في مسارح العمليات الدولية الأربعاء أن ما يجري في لبنان مهم للمجتمع الدولي حسب ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية. وخاطب ماتاريلا كتيبة البعثة الإيطالية في لبنان مركزا على الوضع المقلق في البلاد لسيما أوضاع السكان الذين يعانون من ضائقة اجتماعية. الرئيس الإيطالي وجه الشكر لكتيبة بلاده في لبنان مذكرا بهيبة البعثة في القوات المسلحة الإيطالية. وأكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو كاستالدو في حديث مع الوكالة الوطنية للإعلام أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي ينتظران من القادة اللبنانيين الشروع بالإصلاحات ليقوموا بدور لمساعدة لبنان. من جهته قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن الأزمة الاقتصادية في بلاده ستطول، معلنا طلب مساعدات مادية للعسكريين، لكن الأمر يقول اصطدم بمعوقات قانونية ودستورية لدى الجهات المانحة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا أن بلاده لن تشهد انتخابات رئاسية مبكرة، وقال خلال لقاء الكتلة البرلمانية لحزبه حزب العدالة والتنمية في أنقرة إن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها المقرر في حزيران جوان 2023. واتهم الرئيس التركي جهات لم يسمها بتلقي دعم خارجي لعرقلة مسيرة تركيا. وكانت أحزاب معارضة في تركيا قد دعت إلى إجراء انتخابات مبكرة على خلفية الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ولا سيما تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار قبل أن يعلن الرئيس منذ يومين عن سلسلة إجراءات حدت من تدهور سعر العملة الوطنية. الرئيس أردوغان اعتبر أن سياسات حزبه أدت إلى تخفيف عبء الديون الدولية على البلاد وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وذلك مقارنة مع ما سبقها. ورفض الرئيس أردوغان مرارا دعوات المعارضة لتقديم موعد الاستحقاق الانتخابي. أخيرا، باشرت فرنسا حملة التلقيح ضد الكوفيد 19 للأطفال بين سن 5 و11 على ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيرون. وقال الوزير في تصريح تلفزيوني: لقد فتحنا التلقيح الرسمي للأطفال من هذه الفئة العمرية، موضحا من جهة ثانية أن الجرعة المعززة لن تشمل المراهقين في الوقت الحاضر. شكرا لكم مستمعينا الكرام لمتابعتكم لنشرتنا. يتجدد موعدنا في نشراتنا المقبلة، فإلى اللقاء.